بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. من الأدلة التي استدل بها على اعتبار قاعدة اليد من باب الأمارة واعتبار أماريتها أيضا الإجماع، والإجماع حكاه في الجواهر نحو الإجماع عملا والإجماع قولا أيضا، يعني محقيا بالقول. وحكاه السيد اليزدي في ملحقات العروة أيضا، وحكاه بعض المعاصرين أيضا. والإجماع العملي واضح صورته طبعا، باعتبار أنه الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين ومتأخر المتأخرين والمعاصرين، فإنهم مأخوذ منهم عندهم بنحو المسلم الإفتاء على طبق قاعدة اليد، بل عملهم على قاعدة اليد في موارد المشكوكة أيضا. ومثل هذا الإجماع العملي طبعا بعد تسليم كبرى حجية الإجماع يكون مثل هذا الإجماع حجة، وأما مع عدم تسليم كبرى الإجماع فالعمدة في هذا الإجماع كاشفيته عن قول الإمام المعصوم أو فعل الإمام المعصوم. وأما الإجماع القولي وهو الذي حكاه في الجواهر أيضا، فالمقصود منه إما الإجماع محصلا وإما إجماعا منقولا، وكلا الإجماعين محل كلام. أما بالنسبة للإجماع المحصل فهو وإن كان قريب المدخل وصاحب غير صاحب الجواهر يحكيه أيضا، من المتقدمين أيضا يحكون من سبق على صاحب الجواهر أيضا يحكي هذا المعنى، لكن لعل مثل هذا التحصيل في حد ذاته من للإجماع لعله يرجع إلى عمل الأصحاب بقاعدة اليد، فيرجع إلى الإجماع العملي في حد ذاته. وأما الإجماع المنقول فلم ينقل الإجماع كثيرا على القاعدة، وإن ادعاه الشيخ صاحب الجواهر فالإجماع المنقول غير تام باعتبار أنه لم ينقل كثيرا، فقط صاحب الجواهر وشخص آخر أو اثنين نقلوا الإجماع. وحتى لو نقل مثل هذا الإجماع فهو إجماع محتمل المدركية باعتبار كثرة الروايات الموجودة عندنا التي قد تكون بلغت حد الاستفاضة أو التواتر، الروايات الدالة على هذه القاعدة واعتبار هذه القاعدة. فإذا الإجماع في حد ذاته إما أنه لم يتحقق عندنا، وإما أنه راجع إلى مدرك ودليل آخر. فالاستناد على الإجماع مجردا في إثبات أمارية القاعدة ليس تاما. نعم يمكن الاستناد إلى الإجماع في إثبات أصل اعتبار قاعدة اليد في الجملة، وأما أنه الاستناد إليها إلى الإجماع في أمارية قاعدة اليد ليس تاما، خاصة مع التوجه إلى من يذهب إلى أن قاعدة اليد من الأصول التعبدية وليست من الأمارات، فهذا يحقق لنا وجود المخالف فيها. ومع وجود المخالف دعوة تحقق الإجماع تبقى مجرد دعوة في المقام. من الأدلة التي استدل بها أيضا على الأمارية على اعتبار قاعدة اليد وأماريتها بناء العقلاء. وقد يعبر عنه بالسيرة العقلائية، وقد يعبر عنه بارتكاز العقلاء أيضا. وهذه العبارات وإن اختلفت إلا أن مرادهم منها واحد. أما بالنسبة للتعبير بالسيرة فلا بد من تحقق السيرة المتصلة إلى زمان الأئمة سلام الله عليهم، بحيث أن تكون هذه السيرة موجبة للقطع بأن الإمام المعصوم راض أو أنه بمرأة ومسمع منه يتحقق مثل هذا الأمر وهو عنه ساكت. ومثل هذا الأمر ينكشف لنا من الروايات، وكثير من الروايات دالة على هذا المعنى. وحينما يذكر ويقال ارتكاز العقلاء أو بناء العقلاء، فالبعض كالشيخ النائيني مثلا والسيد صاحب العروة في ملحقاته يقول بأنه بناء العقلاء كما لا يخفى لا فرق فيه بين أهل ملة وملة أخرى، بين المسلمين وغيرهم. وكذلك المحقق الأصفهاني يقول بهذا المعنى أيضا ويصرح به، فإنه العقلاء من كل ملة ومن كل دين ومن كل مذهب ومن كل بلد يرون أو مرتكز في أذهانهم أن اليد أمارة على ما تحتها، بحيث أن يكون إما أن هذه الأمارية بنحو محقق المحقق للسلطنة، وإما أن يكون أن تكون هذه الأمارية بنحو ترتيب الآثار على ما هو يترتب على اليد عندهم كالضمان وغيره مثلا. فإما أن تكون يدا أمارة على الملكية مثلا أو ما هو من شؤون الملك التصرفات، وإما أن تكون اليد بما أنها سبب لما يترتب عليها من آثار. على كل حال قاعدة اليد أمارة ببناء العقلاء واستمرار سيرتهم على ذلك. ولا يخفى عليكم أنه ما ذكر من أنه اشتراط اتصال هذه السيرة إلى زمان الأئمة إنما هو بالنسبة لسيرة المتشرعي، السيرة المتشرعية وليس السيرة العقلائية. فإن السيرة العقلائية في حد ذاتها وإن لم تكن فيها جهة تعبدية وجهة مولوية، لكن السيرة العقلائية مع وجود هذه الروايات الكثيرة الموجودة عندنا فلا شك أنه يحصل الإطمئنان بل القطع بأن مثل هذه السيرة موجودة في زمان الأئمة وقبل زمان الأئمة، بل في زمان الرسول، بل حتى قبل زمان الرسول والرسالة، فإنه هذه السيرة كانت موجودة على أن كل من كان تحت يده شيء فهو مالك له، والناس تتعامل معه معاملة المالك له. بل حتى قبل زمان الرسالة وبعد زمان الرسالة أيضا الكثير من الأمور التي كانت بنحو العنوان فقط ولم تكن أمور شخصية، مع ذلك كان الناس يتعاملون معها معاملة المالك لها، وإن كان فيه جهة اشتباه، لكن ارتكاز الناس على هذا المعنى. فبيت الله وهو الكعبة كانت الناس تتعامل معه على أنه ملك لقريش، وكانت قريش تتعامل بهذه الصورة على أن البيت ملك لقريش، فكان يجيزون من يطوف فيه حوله ويمنعون من يشاءون مثلا، وكانوا يدخلون إلى البيت من يشاءون ويمنعون من يشاءون. فهم كانوا يتعاملون بهذه الصورة وإن كان هذا خطأ، والناس أيضا كانت تتعامل بهذا المعنى وبهذا الصورة، مع أن البيت لم يكن ملكا لهم، ولكن لأن يدهم عليه وكانت يدهم كانت بيدهم مفاتيح البيت، وكانت يدهم على البيت وعلى ما الطواف وما حوله مثلا، فمرتكز في أذهانهم بأنه من كانت يده على شيء فهو ملك له فكانت الناس تتعامل معهم على هذا المعنى، مع أنه قلنا سابقا بأنه الاستيلاء الخارجي إذا لم يكن فيه استيلاء اعتباري أو معتبر عند الشارع مثلا لا أثر له، والتصرف من شؤون الملك وليس أمارة على الملك فقط منحصرا دون غيرها. فإذا كان التصرف من شؤون الملك يمكن أن يكون هذا التصرف الخارجي في البيت في الكعبة أو في غيرها مثلا من العناوين العامة أو التي هي ليست مملوكة لأحد، بعنوان الولاية، بعنوان الوكالة، بعنوان الخدمة، بعنوان بأي عنوان من العناوين هذه التصرفات، ولا يلزم أن تكون أن يكون هذا التصرف منحصرا في الملك. فإن كون شيء من شؤون شيء لا يعني الانحصار فيه، فقد يكون التصرف أيضا دالا على غير الملك. على كل حال الشيخ النائيني رحمة الله عليه يقول بأنه عمدة الأدلة على أمارية قاعدة اليد هو السيرة، السيرة العقلائية، والروايات مع كونها دالة على حجية قاعدة اليد من باب الأمارية، لكن هذه الدلالة فيها إشكالات أو يمكن الخدشة فيها والمناقشة. وأما بالنسبة للسيرة فلا يمكن لأحد أن يناقش فيها، فإذا درجة اعتبار قاعدة اليد من جهة الأمارية بلحاظ السيرة ودليلية السيرة عليها عند الميرزا النائمي هي أقوى الأدلة. عند بعض المعاصرين، بعض فضلاء المعاصرين أيضا يقول، يرقى على هذا المعنى أيضا ويقول بأنه اعتبار قاعدة اليد من جهة الأمارة أو الأمارية من الضروريات التي لا يشك فيها أحد. فإن اعتبرنا أن الضروريات من الأدلة الأخرى غير السيرة مثلا وارتكاز العقلاء وبناء العقلاء وكما هو ظاهر منها ومورد الاستدلال بها، فيكون الاستدلال بكونها من الضروريات دليلا آخر غير ارتكاز بناء العقلاء على ذلك. وأما إذا قلنا بأن كونها من الضروريات بناء على ارتكاز العقلاء، فإن العقلاء يبنون ومرتكز في أذهانهم على أنه من الأمور الضرورية عندهم في معاملاتهم وفي حياتهم اليومية ترتيب آثار أمارية اليد على كل من وضع يده على شيء معين مثلا، فهنا ترجع قضية الضرورية وعدم الضرورية أو الشك وعدم الشك في مثل هذا المعنى إلى قضية ارتكاز العقلاء وبناء العقلاء. يبقى عندنا شيء في السيرة، وهو أن السيرة حينما نقول بأنه سيرة العقلائية، السيرة العقلائية أو بناء العقلاء على أمارية اليد من أي باب، يعني من أي حيث ندخل إلى قاعدة اليد بلحاظ السيرة، فعندنا هنا مبنيان. مبنى الأول عندنا هو من باب الغلبة، وكما يصرح به المحقق الأصفهاني والنائيني وغيره. والمقصود بالغلبة هنا هو أن الغالب مما هو عند الناس ومما يراه الناس عند غيرهم من الناس أيضا، الغالب من ذلك أن يكون ما تحت يدهم ملكا لهم مثلا. فإذا كانت اليد أمارة على الملكية أو كاشفة عن الملك فهي تفيدنا الأمارية. إن قلت بأنه لعل اليد تكون يد عادية، لعل اليد تكون يد ولاية، يد وكالة، يد نيابة، يد كذا مثلا، فلما قلت بأنه الغالب كذا ويد الوكالة والنيابة وغيرها أيضا كثيرة، فالغلبة لا تتحقق في طرف الملكية مثلا الكاشفة عنها اليد بحيث أنها توجب هذه الأمارية. يقال في مقام الجواب أيضا مع كثرة هذه المدعات بأنها يد وكالة أو يد ولاية أو غيرها، لكنها لا تصل إلى درجة الطرف الآخر، وهو غلبة أن تكون أن يكون ما تحت اليد يد مالكية مثلا، وأنه مملوك لصاحب اليد، خاصة إذا التفتنا إلى أن هذه الغلبة مرتكبة في أذهان الناس، أن كل شخص تحت يده تحت يده شيء معين فهو مملوك له حتى يثبت خلاف ذلك، يعني حتى يثبت أنه غير مملوك له. فإذا كان هذا المعنى بالنسبة للولاية لا نتصور هذا المعنى، وبالنسبة للوكالة لا نتصور هذا المعنى، أنه تحت يده ما كان تحت يده وكالة حتى يثبت أنه ليس وكالة، أو ما تحت يده ولاية حتى يثبت أنه ليس ولاية مثلا، بخلاف بالنسبة للمال. نقول في أول وهلة ولأول نظرة ننظر إلى شيء تحت يد شخص مثلا مستولي عليه استيلاء خارجيا، نحكم بأنه ملك له وتكون اليد أمارة على الملكية حتى يثبت لنا خلاف ذلك، وهذا ما يحقق لنا الغلبة التي هي ملحوظة وحيثية لحاظ السيرة في المقام. المبنى الآخر أنه ليس الغلبة وإن كانت ترجع لها أيضا، وهو مبنى الظن النوعي. والظن النوعي احنا قلنا يعني جعلنا الغلبة قسيم إلى الظن النوعي باعتبار الاصطلاح، فإنه في الاصطلاح الغلبة غير الظن النوعي، وإن كان لبا قد يتحققان بشيء واحد. الظن النوعي بأن يكون عند النوع ظن بما هو نوعا، وإن كان فرد شخص يعني شخص واحد مثلا يتحقق عنده هذا الظن، يعني كل واحد واحد من أحد الناس يتحقق عنده هذا الظن، هذا الظن النوع متفق عليه على أنه ما إذا وجد شخصا تحت يده شيء معين يحكم بأنه ملك له. وإن كان الظن يعني إن قلت بأن الظن يحتمل الخلاف، نقول مقدار كاشفية هذا الظن زين يوجب عند النوع عدم الاكتراث وعدم الاعتبار بالخلاف، وعدم الاكتراث والاعتبار بالخلاف هو مفاد الأمارية، لأن مفاد أمارية الأمارة إلغاء احتمال الخلاف هنا. وإن لم يمكن التعويل أو نقول وإن لم يعبر بإلغاء احتمال الخلاف في مسألة هذا الظن النوعي، ولكن الخلاف الذي يذكر وهو مرجوح في طرف هذا الظن النوعي، بحيث أنه لو جاء فرد من الناس واحد من الناس وقال بأن وضع يد فلان على الشيء الفلاني لا تفيد عندي أمارة على الملكية مثلا، نقول هذا الذي ذكره هذا الشخص مثلا لا اعتبار به، لأنه مرجوح في قبالة الظن الذي يتحقق عند النوع. هذا مفاد أن نقول إلغاء احتمال الخلاف، هذا مفاد أن نقول بأن الظن النوعي وأن المعتبر في تحقق في لحاظ السيرة هنا الظن النوعي. يعني لو جاء شخص واحد فرد مثلا وقال بأنه هذا الأمر الفلاني أو الفعل الفلاني التصرف الفلاني من فلان مثلا أو وضع اليد الفلانية على الأمر الفلاني والتسلط عليها مثلا عندي لا أراه كاشفا عن الملكية مثلا، نقول له رأيك محترم ومعتبر ومقدر وكذا، لكن في قبالة ما يتحقق عند النوع مرجوح لا اعتبار به، وهذا ما يحقق لنا الظن النوعي. فإذا اعتبار السيرة بلحاظ الغلبة أو اعتبار بناء العقلاء والسيرة بلحاظ الظن النوعي يحقق لنا أمارية قاعدة اليد، وبالتالي اعتبارها في الجملة لا اعتبارها مطلقا، لأنه سيأتي في تعدى دائرة قاعدة اليد أنه في بعض الموارد غير معتبرة.
وفي بعض الموارد محكومة وفي بعض الموارد معتبرة. إلى هنا نكون قد انتهينا من الأدلة الدالة على أمارية اليد، من جهة لحاظ عقلي ذكرنا، من جهة الأدلة اللفظية ذكرنا أيضا روايات ومجموعة من الروايات، وإن كان روايات أخرى لم نذكرها أيضا في باب اللقطة وباب الميراث وباب النكاح وغيرها أيضا نحن لم نذكرها. ومن جهة الإجماع ومن جهة السيرة أيضا ذكرنا هذا المعنى، وذكرنا صور الاستيلاء التي يتحقق بها. في الجملة من الواضح وإن كانت بعض الأدلة يمكن المناقشة فيها، لكن في الجملة قاعدة اليد أمارة من الأمارات، هذا الذي وصلنا له من الأدلة. والقول بأنها ليست بأمارة يحتمل شيئين، ليست بأمارة بلحاظ أنها يمكن أن تكون برزخا بين الأصل والأمارة، أو ليست بأمارة بلحاظ أنها تكون أصلا تعبديا محضا. أما اللحاظ الأول وهو أنها ليست بأمارة بأن تكون بل تكون برزخا بين الأصل والأمارة، فهذا لأنه مفاد الأصل فيها ومفاد الأمارة فيها، لا بمعنى أنها تكون أمارة وأصلا، فإنه لا يمكن أن تكون أمارة وأصلا، وإنما بلحاظ أنه بعض آثار الأمارة تتحقق فيها وبعض آثار الأصل تتحقق منها أيضا أو فيها، فهي برزخ بين الأصل والأمارة. ولعله يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية وفي غيرها أيضا هذا المعنى من احتمال أن تكون برزخا بين الأصل والأمارة، فحكمها حكم الاستصحاب، كما أن الاستصحاب يمكن أن يقال بأنه برزخ بين الأصل والأمارة، كذلك قاعدة اليد. فبعض الروايات يستفاد منها التعبد بمفاد اليد، أو الطريقية لحفظ النظام مثلا، فهذه لأجل حفظ النظام جعلنا اليد لها هذه لها هذا الاعتبار، وهذا يعني أننا يجب علينا أن نتعبد بقاعدة اليد ومفاد اليد حتى نحقق حفظ النظام، فتفيد أصلا تعبديا من هذه الجهة. من جهة أخرى أيضا أن في بعض الروايات الأخرى نجد بأنه قاعدة اليد، مثل ما سيأتي عندنا بعض الروايات نقرأها، قاعدة اليد يستفاد منها الأمارة على الملكية لا أنها الأصالة أو تكون أصلا لين تعبديا. فكما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، أو مثلا في مثلا رواية يونس بن يعقوب مثلا، من استولى ومن استولى على شيء منه فهو له، تفيد اللام في له تفيد الاختصاص المطلق، والاختصاص المطلق قلنا سابقا بأنه يعني الملكية، له يعني يده بلحاظ الاستيلاء الخارجي يفيد له الملكية، وقلنا بأن هذه الرواية أقوى دلالة من رواية حفص بن غياث وغيرها من الروايات أيضا. فمن هذه الجهة تفيد بعض آثار الأمارية، ومن هذه الجهة تفيد بعض آثار الأصل مثلا، لا أقل استفادتها في مورد الشك، والشك قد أخذ موضوعا في الأصول أيضا، فتفيد كل الأصول، فيمكن أن تفيدنا هنا أصلا أيضا تعبديا، فقالوا بأنها برزخ بين الأصل والأمارة. لكن هذه البرزخية لعلها لا تكون تاما ولعلها تكون توهما. والوجه في ذلك أنه غاية ما يستفاد منه الأصالة أمران. الأمر الأول ما يستفاد من رواية حفص بن غياث، ففي رواية حفص بن غياث في آخرها الإشارة إلى السوق، وأنه لو لم يكن هكذا لما قام للمسلمين السوق، فاستفادوا منها أنه إنما جعلنا هذا المعنى لليد، يعني نحن جعلنا تعبدا هذا المعنى لليد لأجل حفظ نظام الناس، حفظ نظام المعيشة عند الناس، فهي مجعول تعبدي ماحض لأجل حفظ النظام. هذا غاية ما يستفاد من الرواية إذا بنينا على الاستفادة بهذه الصورة. فحفظ النظام هو السبب الذي جعلنا نتعبد باليد ونجعل اليد قاعدة تعبدية أو أصلا تعبديا، فنستفيد منها الأصالة. إلا أن هذا المعنى ليس تاما. والوجه في ذلك أمران. الأمر الأول أنه قبل هذا المعنى إنما ذكر الإمام نقضا على ذلك الراوي، على ذلك السائل بالنسبة للشهادة أنه يشهد بأنه تحت يده ولا يشهد بأنه له، أراد الإمام أن يذكر نقضا عليه بأنه كيف لك أن تشهد بأن هذا الشيء ملكا لك وتحت يدك بسبب أنه تحت يدك، مع أنه كان منتقلا عمن سبق إليك، ولا تشهد بأنه كان ملكا لمن كان تحت يده سابقا. فاليد أمارة على الملكية إذن، وأنت تشهد لنفسك بأن يدك على شيء أمارة على ملكيتك لهذا الشيء. فالإمام في مقام النقد عليه بالنسبة للشهادة، فلو لاحظنا بالنسبة للشهادة بأنه الإمام ينقض عليه بنقض آخر في قضية السوق، بأنه في أحد الناس بالنسبة للسوق، لو لم نشهد على أنه هذا الشيء ملكا لهم، لو لم يصح لنا بأن هذا الشهادة بأن هذا الشيء ملكا لهم، فليس ملكا للبائع الفلاني وليس ملكا للبائع الفلاني والبائع الفلاني وهكذا وهكذا مثلا، لا يصح لنا ذلك. فالبيع والشراء يمكن أن يكون بيعا ممن هو ليس مالكا له، وبالتالي الانتقال إلى المشتري بنحو النقل اللازم والتملك والملك لا يتحقق، وبالتالي لا يقوم للمسلمين سوق أصلا، لأن من باع العين ليس مالكا لها، ومن اشتراها لا تنتقل إليه وهكذا. فيريد الإمام بيان بأن قاعدة اليد في حد ذاتها بنحو أن تفيد أمارة على الملك يرفع لنا كل هذا الإشكال، لا أن قاعدة اليد مجعولة ونحن جعلنا، يعني الإمام جاي يتحدث بما أن قاعدة اليد مرتكز عند أهل السوق ومرتكز عند العقلاء، فجاي الإمام يتحدث بما أنها مرتكز لا بما أنها حكم شرعي مجعول أو أمر بناء عملي مجعول من قبلنا مثلا. فقاعدة اليد بما أنها مرتكز عند العقلاء تكون بهذه الصورة، وإن لم نبني على هذا المرتكز لا يقوم للمسلمين سوقهم. فإذا الرواية في مقام بيان أمارية اليد، مو في مقام بيان أنه قاعدة اليد لأجل حفظ النظام وأنها مجعولة لأجل حفظ النظام، وبالتالي نستفيد منها أن قاعدة اليد أصلا تعبدية. هذا المعنى الأول الذي يستدل منه على أن قاعدة اليد أصل تعبدية. الأمر الثاني الذي يستدل منه على قاعدة اليد بأنها أمر تعبدي أصل تعبدي، الشك الذي يؤخذ، وهذا المعنى يستفاد من رواية مسعدة من صدقة التي مرت عندنا في الرسائل، وهي إذا في بالكم أن الرواية أول شيء قال الإمام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، زين؟ مثل الثوب، وذكر لنا عدة أمثلة، زين؟ والعبد تشتريه ولعله حر، زين؟ خدع تبيع أو فهرة أو كذا، والمرأة أو الجارية تتزوجها ولعلها أخصك، وكذا وكذا من هذه الأمثلة. قالوا بأنه هذه الرواية في مقام الشك، وفي مقام الشك اليد الثوب تلبسه ولعله سرقا، فغاية ما تفيده اليد هنا في صورة الشك، تمسك بها في صورة الشك، وفي صورة الشك إنما يرجع للأصول. وأما إذا كان شيئا ليس من الأصول بل كان أمرا معينا لموضوع أو معينا لحكمين، فهو إما ثابت وإما غير ثابت، إما موجود وإما غير موجود، فإما أن تكون اليد كاشفة عن الملكية الواقعية وإما أن لا تكون اليد كاشفة عن الملكية الواقعية. أما أنه في صورة الشك تبني على أن هذا الشيء مملوك لك ظاهرا ومحلل لك التصرف فيه ظاهرا حتى يتبين لك خلاف ذلك الأمر، هذا معنى الأصل. فإذا معنى أصالة الحل ومعنى ما يستفاد منه أصالة الحل هو هذا المعنى، أنه في ظرف الشك تبني على حلية هذا الأمر حتى يتبين لك الخلاف. فإذا قاعدة اليد مساقها نفس هذا المساق أيضا، فتبني على أن الثوب ملكا لك إذا كنت تشك في أن الثوب مملوك لك أو تشك في أن الثوب سرقة أو ليس بسرقة، تبني على أن الثوب مملوك لك حتى يتبين لك بأن الثوب ملكا لغيرك أو ليس مملوك لك أو أنه سرقة مثلا. وهكذا بالنسبة للزوجة أيضا، تبني على أنها زوجة لك حتى يتبين لك بأنها ليست زوجة أو أنها أختك مثلا، أو تبني على أن هذا العبد رق أو عبد حتى وتستخدمه حتى يتبين لك أنه حر. ولذلك في آخر رواية قال حتى يأتيك بالبينة أو حتى تستبين لك الأشياء، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك أو تأتي لك البينة. زين؟ فما لم تحصل عندك البينة تبني على هذا الأمر، لكن بناء على هذا الأمر بناء ظاهريا، وهذا مفاد الأصل. زين؟ فإن الأصل حكم ظاهري في ظرف الشك، فالشك قد أخذ موضوعا في الأصل ثبوتا وإثباتا. ولذلك لا تلغي الشك بالنسبة للاستصحاب في مقام إجراء الاستصحاب أو البراء أو غيرها، بل ينحفظ الشك فيها أيضا بخلاف الأمارة. فإنه لو قلنا بأن قاعدة اليد أمارة، الأمارة قد أخذ فيها الشك ثبوتا لا إثباتا، في مقام الإثبات يقول له الإمام بلى قد ركعت، يعني إلغي احتمال الخلاف، إلغي الشك أصلا، لا أثر للشك في الأمارة. فقاعدة اليد لو قلنا بأنه نعتبرها بما أنها أمارة في المقام ينبغي أن نلغي الشك، لأننا نعتبر بالشك في المقام. فإذن الرواية مفادها مفاد الأصل، ومفاد أن قاعدة اليد بناء على أن المقصود من الثوب وغيرها مثلا والعبد إفادة ما كان تحت اليد، فإنها تفيد أصلا تعبديا محضا لا أمارة. لكن رد هذا المعنى، لأنه الظاهر أن هذه الأمثلة المذكورة في المقام ليست من باب المصداق لكل شيء لك حلال. أولا الإمام ذكر القاعدة الكلية الضابطة وهي كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام، منه بعينه مثلا فتدعه. زين، هذه الضابطة الكلية التي ذكرها الإمام. بعد ذلك الأمثلة التي ذكرها ليست من باب المصداق حتى نقول بأنها منطبق لكل شيء لك حلال، وأن المورد البحث مورد أصالة الحلم، وهذا الذي يظهر من كلام الشيخ في الرسائل أيضا. بل هذه الموارد بناء على أنها متعرضة للشبهات الموضوعية وقاعدة اليد في الشبهات الموضوعية، أو بناء على أنها متعرضة للشبهات الحكمية وقاعدة اليد تعم الحكمية والموضوعية مثلا، هذه من باب التنظير فقط وليست من باب المصداق. الإمام في مقام التنظير لمثل ما يترتب عليه الحل، أو لمثل ما يحصل منه شك مثلا وكيفية إلغاء هذا الشك، فالإمام يريد أن ينظر لك حينما يقول لك كل شيء لك حلال، كل شيء لك حلال أصالة، زين، حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه. فمن موارد التنظير بالحلية ما كان لك حلال بما أنه تحت يدك، وما كان لك حلال بما أنه اشتريته ووقعت عليه المعاملة البيعية، وما كان لك حلال بما هو جرى عندك بعقد مثلا، أو باستصحاب عدم الرضاع مثلا، عدم الأصل الرضاعة، أو باستصحاب عدم تحقق الرضاعات الموجبة للحرمة، أو باستصحاب عدم نشر المحرمية، أو باستصحاب عدم المحرمية أصلا. على كل حال هذه الأمثلة التي ذكرها الإمام في مقام التنظير، ولذا إذا تذكروا في بحث الشيخ الأنصاري في الرسائل خرج كل مثال على أمر مختلف عن الآخر. فبالنسبة للثوب خرجه على أنه قاعدة اليد إذا تذكروا، وبالنسبة للزوجة مثلا خرجها على الاستصحاب مثلا، أو عدم استصحاب عدم المحرمية مثلا، وبالنسبة للعبد خرجه على أصالة الصحة مثلا في المعاملات وغيرها، ولم يخرج شيئا منها على أصالة الحل حتى نقول بأنها أصل تعبدي محض. شيئا من الأمثلة لم يخرجوا على أصالة الحل إذا تذكروا، خرج كل واحد كل مثال من الأمثلة على شيء من الأمور، مع أنه متن أصل صدر الرواية كل شيء لك حلال فتفيد أصالة الحل، وكما استدل به الشيخ الآخر في الكفاية. لكن هذا الاستدلال من الشيخ الآخر في الكفاية